بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة، قال في النزهة: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. هذه المسألة في زيادة الثقة. وذلك أن الرواة يزيد بعضهم على بعض، وهذا معلوم في كثير من الأحاديث. فهل زيادة الثقة مقبولة مطلقا كما هو مذهب طائفة من الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، لأنها عندهم من باب زيادة العلم، ومن علم حجة على من لم يعلم، أم هي مردودة وتكون من قبيل الشاذ أو المنكر، أم فيها تفصيل؟ وهذا التفصيل هل يفصل على ما ذكره المصنف أن الفيصل في ذلك هو المنافاة من عدمها، فإذا نافت لم تكن مقبولة، وإذا لم تناف فهي مقبولة؟ وما ضابط هذه المنافاة؟ وخلاصة القول الراجح في هذه المسألة أن زيادة الثقة أو زيادة المقبول وهو راوي الحسن وراوي الصحيح لا يحكم عليها بحكم مضطرد ولا بقاعدة عامة، وإنما تناقش كل زيادة على حدة، وما ظهر من البحث من كون الزيادة مقبولة أو غير مقبولة هذا هو الذي أدى إليه اجتهاد ذلك الباحث. لكن العلماء بعضهم يأتي بقاعدة عامة تقرب، ثم بعد ذلك يتقع الاستثناءات. قال الحافظ: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. مثال ذلك، مثلا على سبيل المثال للتقريب، حديث ويل للعقاب من النار، هذا الحديث واضح معروف من رواية جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. فإذا جاء راو فقال: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، ماذا زاد؟ أسبغ الوضوء. هذه الزيادة هل تنافي قوله ويل للعقاب من النار؟ الجواب لا، لا تنافيه، بل هي من بابه، لأن التهديد لأصحاب العقاب الذين يقصرون في غسلها ناتج عن عدم إسباغ الوضوء، فإذا هي من باب الحديث. فإذا جاءت زيادة كذلك فهل نقول عنها مقبولة مطلقا أم نقول عنها قابلة لخاضعة للمناقشة والبحث والنظر في كلام الأئمة؟ ابن حجر رحمه الله يقول تقبل مطلقا، كأنه حديث رواه ذلك الشيخ وتفرد به عن ماذا؟ عن شيخه. ما معنى هذا الكلام؟ لو افترضنا أن الذي روى هذه الزيادة عن عبد الله بن عمر، مثلا رواها عن عبد الله بن عمر نعم تابعي، وعن ذلك التابعي تابع تابعي، وعن هذا الثالث تابع التابعي رواها خمسة، أربعة لا يذكرون أسبغ الوضوء، والخامس ذكرها وهو مقبول في نفسه. يقول الحافظ: كأننا وجدنا حديثا يرويه هذا الذي زاد هذه الزيادة عن تابع التابعي عن التابعي عن الصحابي، كأنه حديث مستقل. ماذا سنحكم عليه؟ نقول سنحكم عليه بأنه حسن أو صحيح. قال: فكذلك الزيادة هي مثلها. هذا قول الحافظ، واضح؟ طيب إذا نعيد. قال: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويها عن شيخه غيره، في حكم حديث مستقل انفرد به ذلك الذي زاد هذه الرواية عن شيخه عن شيخ شيخه إلى الصحابي. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، يقع تنافي، يقع تضاد، تضارب، إذا قبلنا هذه انتفت هذه، وإذا قبلنا هذه انتفت هذه، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. مثال ذلك، نعم، لو جاء شخص بزيادة على سبيل المثال، إنما هو ضرب مثال والأصل لا يعترض المثال مقصود أن الأمثلة عند أهل العلم لا تعترض، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. والأصل، يقول صاحب مراقي السعود، والأصل لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، لما هو مجرد فرض. لو جاء حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وجاء راو آخر فقال ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، زاد أم لم يزد؟ زاد. هذه الزيادة موافقة أم منافية؟ منافية. يلزم من قبولنا ليست نفي رواية الإثبات، فيلزم من قبولنا رواية نفي الرواية الأخرى، فهنا لا بد من النظر وماذا؟ والترجيح. هذا مثال، وإلا فليست هذه زيادة ليست من كيس الشيعة وليست في الأحاديث، لكنه ضرب مثال. قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين. نعم، هذه فائدة، يعني الذين يقولون زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، معناه أنه ليس هناك حديث شاذ. إيش معنى الشاذ؟ ما معنى الشاذ؟ أن ينفرد راو بشيء من الزيادة ليست عند غيره. فلو قلنا وما من هو الراوي الذي ينفرد؟ الثقة، الراوي الثقة المقبول. فلو قلنا كل زيادة ثقة فهي مقبولة، إذن ما بقي شاذ، ما بقي شاذ، ما بقي حديث شاذ، لأن الحديث الشاذ زيادة زادها راوي مقبول. فإذا اشتهر عن جمع من العلماء، وهؤلاء أكثرهم من الفقهاء والأصوليين، القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. إذن الذي يقبل الزيادة مطلقا، زيادة الثقة مطلقا من الأصوليين والفقهاء، هؤلاء ليسوا على طريقة المحدثين، لأن المحدثين يشترطون في الحديث الصحيح لا يكون شاذا، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. يعني عجيب ممن يعرف هذه المسألة ويعرف أن الحديث الصحيح والحسن لا بد أن ينتفي الشذوذ منه، ومع ذلك يطلق فيقول زيادة الثقة مقبولة مطلقا، هذا عجيب منه. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي ودارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. واضح، هذا هو القول الفصل. العصارة في هذه الأسطر أن أئمة الحديث المتقدمين لا يطلقون القبول، لا يقولون زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وإنما يعتبرون الترجيح، بمعنى أنهم يناقشون تلك الزيادة وينظرون في الرواة ثم يخرجون بحكم إما أن يقبلوا وإما أن يردوا، إما أن يقبلوا وإما أن يردوا. فائدة: ما جاء عن البخاري في حديث وهو حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، يرويه جمع من الرواة لا نكاح إلا بولي، زاد بعضهم وشاهدين، شاهدي عدل. قال البخاري: والزيادة من الثقة مقبولة، أثبت الشاهدين. هذا ليس حكما مطلقا، ولكنه ترجح عنده في هذا الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة، فليس هو حكم مطلق، ليس هو حكم مطلق للبخاري، وإنما ترجح لأن الذي روى هذا الحديث إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق. طيب، وكان أعلم الناس بحديث جده، فلهذا قبله البخاري لهذه القرينة ورجح الزيادة. فالزيادة من الثقة مقبولة، قول البخاري والزيادة من الثقة مقبولة، ليس مطلقا، وإنما في هذا الحديث بالمرجحات. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة كالنووي وغيره، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، والنووي يكثر في صحيح مسلم من هذه العبارة زيادة من الثقة مقبولة، وكذلك في كتب الفقه. فإنه قال في أثناء كلامه، نص كلام الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به، وابن حجر شافعي، على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه. يعني كيف يعرف أنه ضابط؟ إذا تشارك مع أحد من الحفاظ في رواية الحديث لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. فكلام الشافعي يدل على أنه يرد بعض الزيادات من الثقة، أم يدل على أنه يقبلها مطلقا؟ على ماذا يدل؟ على أنه يضر بالراوي أن يخالف، لأن المخالفة مردودة. قال: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. يعني ركز الآن معي، الشافعي يقول ماذا؟ تريد أن تعرف هذا الراوي هل هو ثقة مقبول الحديث أم لا، قارن روايته برواية غيره من الحفاظ، فإذا روايته قد أنقص عن ذلك الحافظ فاعلم أنه قد ضبط لأنه لم يتجاوز، ساوى أو أنقص. وأما إذا رأيته قد زاد على ذلك الحافظ، هناك اعتبر الآن الحفاظ جعلهم المقياس والميزان والمرجح، فهذا الذي نريد أن نعرف هل هو حافظ أم لا، إن جاء بمثل ما ذهبوا إليه فهو حافظ، أنقص مما ذهبوا إليه فهو حافظ، لأنه يعني تحرى. إذا جاء بأزيد أضر بحديثه، لأن الناس يصلون إلى مكان وهو يزيد، أضر ذلك بحديثه. فإذن هو لا يقبل الزيادة ماذا مطلقا، لا يقبلها إلا من حافظ وبضوابط. فهذا يدل على أن الشافعي رحمه الله لا يرى قبول الزيادة مطلقا، فمن نسب إليه القول بزيادة الثقة مطلقا فهذا غير صحيح. فهذا نص يكون في ذهنك من الحافظ ابن حجر أن الشافعي رحمه الله ليس على قاعدة الزيادة مطلقا، قبل الزيادة مطلقا، وإنما يفصل، ويكون هذا النص في ذهنك لترد به على الشافعية الذين يتناقلون أن هذا مذهب الشافعي. وهنا لفته أن كثيرا هذه إنما هي مسألة واحدة، وكثير من المسائل، كثير من المسائل التي يأخذها أصحاب المذاهب يخالفون فيها أئمة المذهب، وإنما يكون قد شهر عن بعض المتأخرين فينسب إلى المذهب فيظن الظان أنها قول صاحب المذهب وليس بقوله، إنما هي قول بعض أصحابه المتأخرين. الله أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.